ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل في شأن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل جل وعلا في شأن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقائل جل وعلا في شأن القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا في شأن القرآن: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن، القائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الكريم. وكما آمنا به يا ربنا ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بصحبته في الفردوس الأعلى والنظر معه إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 17 ومع الآية 27 من سورة الكهف، بعد أن ذكر ربنا جل وعلا بالتفصيل البديع قصة أصحاب الكهف، قصة طلاب الآخرة، قصة الفتية الذين حققوا التوحيد في بيئة الشرك وزمن الكفر وتركوا ديارهم وأوطانهم وبيوتهم وبيئتهم، واستعلى هؤلاء الأطهار على كل الشهوات والشبهات وحققوا التوحيد لله العزيز الغفار، فجعلهم الله جل وعلا آية وأنزل في شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقص خبرهم بالتفصيل على نبيه الجليل. بعد أن ذكر الله شأنهم وأحوالهم وأخبارهم، يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء قصتهم مباشرة، يأمره جل وعلا بقوله سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذه هي الآية 27 من آيات سورة الكهف، وأرجو الله أن يبارك في وقتنا لنقف معها فقط في هذا اللقاء الكريم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقد تعمدت اليوم أن أركز في مقدمتي الماضية على مفردات القرآن وما يتعلق بأوجه إعجازه وبلاغته، لأن الأمر يحتاج إلى شدة تركيز وحسن متابعة، وأسأل الله بعد ذلك أن يرزقني وإياكم الفهم والعمل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذه هي الجملة الأولى في الآية، لا مبدل لكلماته هذه هي الجملة الثانية في الآية، ولن تجد من دونه ملتحدا هذه هي الجملة الثالثة في الآية. تدبر معي: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. للعلماء في هذه الجملة أقوال، الأول: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمر عام مطلق من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن الكريم. وسأقف الآن بعد قليل بإذن الملك الجليل مع فضل تلاوة القرآن الكريم. هذا هو القول الأول: أمر عام مطلق، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن. ففعل واتلوه فعل أمر، فعل أمر من التلاوة، والتلاوة هي القراءة، فالمعنى اقرأ القرآن واتلو القرآن، والتلاوة هي القراءة وهي الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكأن قراءة القرآن تهيئة حقيقية لقلب المصطفى لما سينزله ربه تبارك وتعالى عليه من حمل ثقيل وأمانة عظيمة. فهذا قول أول يأمر فيه ربنا نبينا بالتلاوة تلاوة مطلقة. القول الثاني: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي أتلو واقرأ ما أنزل الله إليك في شأن أصحاب الكهف، واقتصر عليه واستغن به، ولا تلتفت إلى قول غيره، ولا تسأل بعد اليوم أحدا من أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف، لأنهم لا يتكلمون إلا في أمرهم من باب الرجم بالغيب لا من باب الوحي المعصوم. أما ما أنزل الله إليك من القرآن والوحي المعصوم فهو القول الحق والنبأ الفصل الذي أخبرك الله عز وجل فيه بشأنهم وأحوالهم، ولا تستفت في شأنهم أحدا بعد اليوم، أي بعد أن قص الله عليك خبرهم بالتفصيل. هذا هو القول الثاني: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي اقتصر في شأن أصحاب الكهف وقصتهم وخبرهم على تلاوة ما أنزل الله عليك من أمرهم وأحوالهم، واقتصر عليه واستغن به، ولا تستفت فيهم منهم بعد اليوم أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. القول الثالث: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي إلزم القرآن والزم العمل به. ذكر هذا القول الرقراق البديع العلامة الألوسي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع روح المعاني، قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي الزم القرآن الكريم والعمل به. وسأعود إلى هذه الأقوال بالتفصيل. القول الرابع: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال: يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وتبليغه للناس. إذن أمر بالتلاوة، وأمر بالعمل بالقرآن، وأمر بتبليغ القرآن. هذه أقوال أربعة لأهل العلم في تفسير هذه الجملة من هذه الآية الكريمة وأنا أضيف إلى هذه الأقوال الأربعة قولا خامسا لأجمع بينها وأقول: والأقوال الأربعة مجتمعة تصح في تفسير هذه الجملة. فالله يأمر نبيه بتلاوة كتابه العزيز تلاوة مطلقة، وأن يقتصر على تلاوة قصة أصحاب الكهف للوقوف على شأنهم وخبرهم من الوحي المعصوم، وأن يعمل بهذا الكتاب فبالعمل به سعادة الدنيا والآخرة، وأن يبلغه للناس ليخرج بهذا النور المنزل من السماء من يعيشون في الظلمات إلى النور. جمع لهذه الأقوال كلها. تعال معي لأجيب معك على هذا السؤال المرير. أقول: إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مأمورا من الله جل وعلا بتلاوة القرآن والعمل به وتبليغه للناس، أمر فأتمر، وكان سيد من تلا القرآن، كان ولا زال وسيظل بأبي وأمي وروحي، كان خير من تلا القرآن وخير من عمل بالقرآن وخير من بلغ القرآن. فإذا كان نبينا مأمورا بالتلاوة والعمل والبلاغ، أولسنا نحن من باب أولى مأمورين بالتلاوة والعمل والبلاغ؟ هل انتبهت للسؤال؟ أقول: إذا كان سيدنا ونبينا وإمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم، إذا كان سيد المخاطبين بالقرآن مأمورا من الله بالتلاوة والعمل والتبليغ، أولسنا نحن من باب أولى مأمورين بما ائتمر به المصطفى وطبقه بالتلاوة والعمل والتبليغ؟ آه لو عرفنا فضل تلاوة القرآن. وأنا أعلم أن كثيرا من المسلمين ربما يمر عليه يوم كامل يوم، والله أنت رجل متفائل أيها الشيخ، بل قل قد يمر عليه الأسبوع. لا لا، لست مبالغا إن قلت قد يمر على المسلم شهر كامل. لا لا، والله لست مبالغا إن قلت قد يمر عليه شهران أو أكثر لا يفكر أن يفتح كتاب الله جل وعلا ليقرأ وردا أو ليقرأ جزءا أو حتى ليقرأ وجها واحدا، أي صفحة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد يفتح القرآن في رمضان ويتلى في أوائل الشهر بهمة عالية، وفي العشر الأواسط تقل القراءة، وفي العشر الأواخر عشر ليلة القدر، عشر ليلة القدر قد يفرط كثير من الصائمين أصحاب الهمة العالية في أول الشهر، قد يفرطون في تلاوة القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين القرآن؟ أين القرآن في بيوتنا يوم كانت بيوت الصحابة يدوي فيها القرآن بالليل والنهار؟ تحولوا بهذا القرآن تلاوة وعملا من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ووالله لن تعز الأمة ولن تمكن الأمة ولن تسعد الأمة من جديد إلا إذا عادت مرة أخرى إلى القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا وتطبيقا لأحكامه، حكما حكما وأمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أتلو القرآن، لا تهجر القرآن، اجعل لنفسك وردا يوميا مع القرآن. يا أخي ربما تسهر الليالي كاملة من أجل أن تعد دراسة جدوى لمشروع من مشروعاتك، وهذا أمر جميل لا أنكره عليه ولا أقلل من شأن عنايتك بدراسات الجدوى وأمور دنياك، لا أقلل من شأن هذا، لكن ألا يستحي أحدنا من الله جل وعلا أن يقضي جل عمره في مثل هذه الأعمال ولا يفكر أن يفتح كتاب الكبير المتعال؟ لماذا لا تضع كتاب الله على مكتبك في عملك، أو لتضع كتاب الله في بيتك لتكون أول كلمات يستمتع بها بصرك وتقر بها عينك ويسعد بها قلبك هي كلمات الله جل جلاله؟ ليس معنى ذلك أنني أود أن أقول للموظفين من المسلمين في أعمالهم ووظائفهم فليقرأ كل واحد منكم قبل العمل ساعة كاملة من كتاب الله، كلا هذا وقت عمل ليس وقت تلاوة، وإنما المسلم حريص على اختيار وقت يراه مناسبا ليسعد قلبه وناظريه بالنظر في كتاب الله في الوقت الذي يتذلل فيه إلى ربه ومولاه أن يرزقه العمل بما قرأ وعلم وتدبر وفهم من كتاب ربه سبحانه وتعالى. أتلو كما أمر الله نبيه بقوله واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. هل تعلم أخي الحبيب أن حرفا واحدا ينطق به لسانك من كلام الله جل وعلا يأجرك الله به 10 حسنات والحسنة 10 أمثالها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 10 أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني لو قلت ألف لام ميم يأجرني ربي 30 حسنة، نعم أعلم أننا نسمع هذا الحديث مرارا، لكن قل من يعرف قدره وقل من يعرف جلاله. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به، أي بهذا الحرف، حسنة والحسنة 10 أمثالها. يقول الصادق: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف 10 حسنات ولام حرف 10 حسنات وميم حرف 10 حسنات. فماذا لو قرأت سورة البقرة، لو قرأت سورة آل عمران، لو قرأت سورة النساء، لو قرأت القرآن كله؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا، وشفع المصطفى فينا، وشفع الصيام فينا يا أرحم الراحمين. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن يا أمة القرآن، اتلوا القرآن يا أمة القرآن، يا أهل القرآن اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ، اقرأ في الآخرة، أيوة ستقرأ القرآن في الآخرة، يا من تقرأ القرآن هنا ستقرأ القرآن بين يدي الملك. يا خبر، انت سمعت انا قلت ايه؟ ستقرأ القرآن بين يدي الملك، نعم سيقال لك يوم القيامة اقرأ. اقرأ ماذا؟ اقرأ القرآن، اقرأ، اسمع، اسمع إلى هذه الكلمات الثلاث، اقرأ وارتقي. وارتقي أي في درج الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين الربانيين. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فماذا تتصورون أن تكون منزلة حافظ القرآن كله؟ ماذا تتصورون أن تكون منزلة حافظ القرآن العامل به؟ فإن منزلتك يا صاحب القرآن، يا حافظ القرآن، يا قارئ القرآن، يا من تعمل بالقرآن، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجميل أن نذكر عبد الله بن عمر بعد عبد الله بن عمرو، وهما اثنان من العبادلة رضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم مع إمامهم الأعظم في جنات النعيم. يقول عبد الله بن عمرو والحديث في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. إيه ده؟ الحسد جائز مولانا؟ وفي حسد مشروع؟ لا، الحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى أن تفرح لأخيك وأن تسر لأخيك الذي أنعم الله عليه بنعمة ما، وأن تسأل المنعم الذي أنعم على أخيك أن ينعم ويتفضل عليك كما أنعم وتفضل عليك. هذه الغبطة المشروعة. أما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن العبد، فهذه خصلة دنيئة من خصال اليهود. الحاسد فيه صفة حقيرة ذميمة من صفات اليهود، بل وفيه أيضا صفة حقيرة ذميمة من صفات إبليس. فوالله ما منع إبليس من السجود لآدم إلا كبرا وحسدا، إلا كبره وحسده. ما منع إبليس من السجود لآدم إلا كبره وحسده لآدم عليه السلام. فالحاسد الذي يتمنى زوال النعمة هذا معترض على الله، هذا ساخط على الله، لأن الذي يقسم الأرزاق بين العباد هو الله، الذي يقسم المعايش بين العباد ويرفع العباد درجات فوق بعضهم البعض هو الله. فالمعترض على الحاسد على أخيه أو الحاسد لأخيه الذي يتمنى زوال نعمة من مال أو علم أو صحة أو زوجة صالحة أو ولد صالح أو خلق كريم أو بسطة في العلم إلى غير ذلك، الذي يتمنى زوال هذه النعمة رجل متسخط على الله، معترض على الله الذي قسم الأرزاق بين عباده. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يعملون. فالحاسد الذي يتمنى زوال النعمة خبيث النية، فاسد السريرة، سيء الطوية، معترض على رب البرية. أما الغبطة أن تفرح لنعمة ترى الله أنعم بها على أخ من إخوانك، وتقول يا رب اللهم كما أنعمت على فلان بنعمة المال فأعطني، اللهم كما أنعمت على فلان بنعمة العلم فعلمني، اللهم كما أنعمت على فلان بنعمة العبادة فارزقني العبادة وارزقني حسن عبادتك، وهكذا. هذه هي الغبطة المشروعة. يقول المصطفى لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، اللهم اجعلني وإياكم ممن آتاهم الله القرآن، والله إنها لنعمة من أجل النعم. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، إن نظرت إليه في النهار وجدته قارئا لكلام الكبير المتعال، وإن نظرت إليه في الليل وجدته قارئا قائما بكتاب الله جل وعلا. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إيه ده؟ ما هذا الفضل؟ عش مع المعاني القرآنية والنبوية ستجد العجب العجاب. لا أرجو ألا نتعامل مع المعاني القرآنية والنبوية تعاملا ذهنيا باردا أو تعاملا ثقافيا باهتا، بل يجب أن نتعامل تعاملا عقليا ذهنيا وقلبيا وروحيا وعمليا واقعيا. يقول النبي الماهر بالقرآن، أي الذي يقرأ القرآن قراءة متقنة محكمة، الذي يتلو القرآن كما تلا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا منه لأمر ربه، ورتل القرآن ترتيلا، الذي يقرأ القرآن بمهارة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولذلك أنا دائما أنصح أولادنا وشبابنا أن يجلوا أهل القرآن، حتى وإن وجدت رجلا من آبائنا الفضلاء من أهل القرآن على خطأ ما أو على تقصير ما أو ربما وقع في بدعة من البدع، حذاري أن تسفهه، حذاري أن تسيء إليه أو أن تقلل من شأنه أو أن تقلل من قدره. نعم نحن نكره البدع ولا نحب البدع، لكن اقترب إليه بأدب جم وخلق كريم وبين له السنة، فربما لم يبلغه الدليل ولم يقف على حكم رسول الله في هذه المسألة، فبين له أنت بما يليق بمكانته التي رفعها إليه ربه والتي وضعها فيه نبيه. إنه مع السفرة الكرام البررة. من دول؟ من السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. الماهر بالقرآن مع الملائكة؟ نعم مع الملائكة، مع الملائكة. أنا أجل أهل القرآن وأحب أهل القرآن، ووالله ثم والله، ويعلم بعض إخواني المقربين مني ذلك، ربما أجد شيخا من شيوخنا الذين علمونا القرآن ولا يمتلك بضاعة أخرى غير القرآن، وما أشرفها من بضاعة، وربما أراه مقصرا في جانب آخر من الجوانب الشرعية. والله لا أستحيي أبدا ولا أتورع ولا أتردد أمام الدنيا كلها أن أنحني على يده لأقبله. والله إني لأقبل كل يد حفظ صاحبها كتاب الله ويعمل ما استطاع بكتاب الله، وإلا فالكمال لله والعصمة لنبيه. نعم أنا أجل أهل القرآن، أعلنها للمرة الثانية، وأحب أهل القرآن، وأرجو من أولادنا أن يجلوا أهل القرآن وأن يحبوا أهل القرآن وأن يقدروا أهل القرآن. ف فإجلالك لأهل القرآن تعظيم لشرع الله وتعظيم وتوقير لرسول الله. فأهل القرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق كوالد من آبائنا الفضلاء ممن يقرؤون بعناء وبصعوبة يتتعتع في القراءة، أو كأم من أمهاتنا الفضليات اللائي لا يحسن القراءة ومع ذلك تصر الأم أن تقرأ وأنت تتعتع، هذه أيضا لها أجر، بل لها أجران: أجر التلاوة وأجر الصبر على المشقة في التلاوة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لا أريد أن أطيل النفس في فضل التلاوة، فوالله وددت اليوم أن أقف مع الجملة الأولى فقط من الآية، وما أعظم الدروس والحكم والعبر والآيات العظيمة في هذه الجملة لو تدبرنا. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والتدبر والعمل. أختم بهذا الحديث الجميل الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن حبيبنا المصطفى النبي قال: اسمع، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. تريد أن تسمع الحديث مرة ثانية؟ نعم نعم. ما أجمل كلام الحبيب، وما أروعه، وما أسطعه، وما أشرقه. مثل المؤمن، اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذا المثل الأول، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. ما الأترجة؟ ثمرة ريحها جميل وطعمها جميل، قال جماهير أهل العلم إنها التفاحة، التفاح. لكنني أود أن أضع هامشا تحت هذا التفسير لعلمائنا وسادتنا وأقول: إنها التفاحة قبل أن تغذى بالكيماويات، وقبل أن تصرفن، وقبل أن تغذى بالهرمونات القاتلة التي أصابت جل الخلق بأمراض الكبد. سامح الله من صدروا لبلاد المسلمين هذه الأدوية الفاسدة الكاسدة التي أصابت الخلق في أبدانهم بأخبث الأمراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم فقراء المرضى من المسلمين يا أرحم الراحمين. الأترجة، التفاحة، قديما قديما قبل أن تسرطن وتهرمن إن صحت اللفظة الأخيرة، كان ريحها حلوا جميلا، وكان شذاها أخاذا، وكان طعمها لذيذا وجميلا. أما اليوم فحذاري أن تكثر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
سنعود بإذن الله.
اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب هذا المثل الأول. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة. ما الأطرجة؟ ثمرة ريحها جميل وطعمها جميل، قال جماهير أهل العلم إنها التفاحة، التفاح. لكنني أود أن أضع هامشا تحت هذا التفسير لعلمائنا وسادتنا وأقول إنها التفاحة قبل أن تغذى بالكيماويات، وقبل أن تصرفن، وقبل أن تغذى بالهرمونات القاتلة التي أصابت جل الخلق بأمراض الكبد. سامح الله من صدروا لبلاد المسلمين هذه الأدوية الفاسدة الكاسدة التي أصابت الخلق في أبدانهم بأخبث الأمراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم فقراء المرضى من المسلمين يا أرحم الراحمين. الأطرجة، التفاحة، قديما قديما قبل أن تسرطن وتهرمن إن صحت اللفظة الأخيرة، كان ريحها حلوا جميلا، وكان شذاها أخاذا، وكان طعمها لذيذا وجميلا. أما اليوم فحذاري أن تكثر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن تاقت نفسك وضعفت فاعتني عناية خاصة بالنظافة، وسلم أمرك لمن بيده الأمر، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم بعنايته ورعايته. فلو فتشت في أي شيء لوجدت أن الإنسان قد سرب إليه الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم تب علينا لنتوب إليك يا أرحم الراحمين. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، مثل التفاحة، ريحها حلو وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة. خلي بالك من المثل النبوي البديع ده، مثل التمرة لا ريح لها. هو مؤمن معه الإيمان، بس عشان ما بيقرأش القرآن ملوش عبير، لا شذا له. فشتان شتان يا أحبابي بين وردتين وزهرتين، زهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وشذاها وعطرها، وبين زهرة صناعية من صنع البشر لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. هذه زهرة وتلك زهرة، وهذه وردة وتلك وردة، لكن أين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين التراب من كواكب الجوزاء؟ مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هو مؤمن معه الإيمان لكن لا شذا له، لا عبير له، لأنه لا يقرأ القرآن. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فالإيمان فيه حلو، والإيمان فيه له طعم وله مذاق وله حلاوة. وعندنا أدلة على كل لفظة ذكرناها الآن لكن لا يتسع الوقت لذكرها. الإيمان له طعم، الإيمان له مذاق، الإيمان له حلاوة، الإيمان له نور. ومثل المنافق، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من النفاق، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. في منافق يقرأ القرآن؟ أيوه نعم، فيه منافق يقرأ القرآن وربما يملأ الدنيا ضجيجا بقراءته وتلاوته، وهو في الآخرة في جهنم وبئس المصير. اتق الله يا شيخ، اتق الله. ازاي تحكم على رجل بيقرأ القرآن بأنه في جهنم؟ هذا ليس من كيسي أنا، وإنما هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، وفي لفظ إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت كذبت، أنت متعود على الكذب في الدنيا، هتكذب بين يدي الله؟ هتكذب على الله؟ قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، ليقال هو بطل، ليقال هو شجاع، لتصور وكالات الأنباء ولتنقل الفضائيات، ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله العلم، ورجل آتاه الله القرآن فأتي به فعرفه نعمه، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت، قال كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله القرآن، القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، قال كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ، عشان يتقال الواد صوته حلو والواد صوته جميل والواد قارئ ما فيش زيه وفلان عالم ما فيش زيه، وقد قيل. مش انت عاوز كده؟ وأخذت الذي أردت، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم وقارئ للقرآن، مصيرهما إلى النار. هذا كلام الصادق النبي المختار. اللهم سلم سلم وارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارحمنا برحمتك واختم لنا بخاتمة المؤمنين الصادقين يا أرحم الراحمين. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، ليقال جاء المحسن الكبير وراح المحسن الكبير، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نجاني الله وإياكم من النار، وجعلني الله وإياكم من أهل الجنة بصحبة النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. الريحانة ريحتها جميلة أوي، ريحان ما شاء الله، ما أجمل روح الريحان وما أجمل شذ الريحان. المنافق عمال يقرأ القرآن وقد يؤثر في الناس. مثل الريحانة ريحها حل وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. واتلو واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا هو المعنى الأول والله وباختصار، لأني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأسأل الله أن ينفعني ويكن بكل كلمة نرددها في هذه المفردات القرآنية. فلو عرفت الأمة قدر القرآن لوقفت أمام كل حرف لا أمام كل لفظ فحسب، لتستخرج منه هذا النور، ولتستخرج منه هذه العظات والدروس والعبر والأحكام. فما أحوج الأمة من جديد إلى القرآن، فالذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الله، ثم بفضل ما تلاه رسول الله على الأمة من وحي العزيز الغفور. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. المعنى الثاني، إلزم العمل بالقرآن. نعم، هذه العبرة، هذه هي العبرة، أن نعمل بالقرآن، لا أن نقتصر على التلاوة وفقط مع فضل التلاوة، ولا أقلل من شأن التلاوة وكيف، وقد بينت لكم فضلها، لكن العبرة أن نحول هذه التلاوة لآيات ربنا في حياتنا كلها، في حياتنا كلها، في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، على شواطئ البحار العارية التي تعرت الآن من كل حياء ومن كل فضل أن نحكم القرآن في هذه المشاهد التي تخلع القلوب، أن نحكم القرآن في اقتصادنا، أن نحكم القرآن في حكمنا، في سياساتنا الخارجية وتعاملاتنا مع غير المسلمين، وفي سياساتنا الداخلية في التعامل مع المسلمين أو مع غير المسلمين بين أظهر المسلمين، في مصانعنا، في مزارعنا، في مدارسنا، في وسائل مواصلاتنا، في بيعنا وشرائنا، في حبنا وبغضنا، في ولائنا وبرائنا، في عطائنا ومنعنا، في دخولنا وخروجنا، في صمتنا وكلامنا، في كل أركان وأرجاء وأجزاء حياتنا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله القرآن على النبي ليشقى به أو لتشقى به أمته من بعده، بل ما أنزل عليه القرآن إلا ليسعد به في الدنيا والآخرة، إلا ليقيم به النبي أمة، إلا ليقيم به النبي للإسلام دولة، إلا ليهذب به النبي الأخلاق، إلا ليزكي به النبي النفوس، إلا ليهذب به النبي الضمائر والمشاعر. ما أنزل الله القرآن لتحل به جدران المساجد أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، أو ليطبع بطبعات مذهبة ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى بعد ذلك لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية. وترى الواحد من هؤلاء إذا قدم إليه القرآن ينحني عليه بخشوع تظن أنه خشوع عثمان بن عفان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي ابتعدنا فيه كثيرا عن القرآن، واتله، إلزم القرآن واعمل به. يا أخي اعرض نفسك اليوم على القرآن، اعرض نفسك على القرآن، وأنا أعرض نفسي على القرآن. أين أنا في القرآن؟ أين موضعي؟ أين مكاني؟ هل أنا ممن ناداهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ هل أنا من أهل الإيمان؟ هل أنا من أهل الإسلام؟ أم من أهل النفاق؟ يا شيخ اتق الله، اتق الله، اهدى، أهل النفاق؟ وانت متصور ان في حد تخين على النفاق ولا كبير على النفاق؟ لقد خاف النفاق الأكبر، خاف النفاق الأكبر على نفسه فاروق الأمة الأواهب عمر بن الخطاب، ولما علم أن النبي ذكر لحذيفة بن اليمان أمين السر النبوي أسماء المنافقين ذهب عمر بنفسه لحذيفة ليقول أنشدك الله يا حذيفة، بالله قل لي يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر، بل ورسول الله محمد إمام الموحدين استعاذ بالله من الشرك، من الشرك، فقال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وإبراهيم الخليل خشي على نفسه وأولاده أن يعبدوا الأصنام، أصنام؟ الأصنام، وسأل ربه أن يحفظه وأن يجنبه هذا الشر المستطير، فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فخلي بالك، خلي بالك، محدش كبير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فالعبرة العمل بالقرآن، ولا سعادة للأمة إلا إذا عملت بالقرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سامحوني والله ما انتبهت إلى الوقت إلا في هذه الثانية، أكتفي بهذا القدر وأكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة، ما أشقى من تغافل عن دائه. خلي بالك من كلمتين دول، ما أشقى من تغافل عن دائه، دائه يعني مرضه، ما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. فالشقي هو من ابتعد وأعرض عن القرآن، والسعيد في الدنيا والآخرة هو من تلا القرآن وتدبر القرآن وعمل بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك أنا أنصح بأمر عملي الآن في هذا اللقاء القرآني البديع البهيج الذي استمد نوره اليوم من نور القرآن الكريم، أنصح بالإكثار، هذه نصيحة عامة للأمة كلها، فأنا أخاطب الأمة الآن عبر فضائية الرحمة الطاهرة المباركة التي أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يطهرها مما لا يرضيه وممن لا يرضيه. أقول أخاطب الأمة كلها الآن بالإكثار من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم. نريد أن نعود إلى الكتاب، وليكن الكتاب في المسجد، وليعاهد الله عز وجل الآن كثير من أهل الفضل ممن يجلسون بين يدي وممن يستمعون إلي عبر شاشة الرحمة، أخاطبهم الآن أن يخصصوا جزءا كريما من أموالهم ليفرغوا بهذا المال حفاظا محفظين لكتاب الله جل وعلا لأولاد المسلمين بغير أجر من أولياء أمور الأولاد. فليقل مسلم علي أجر محفظ للقرآن، وليقل آخر علي أجر عشرة محفظين، وليقل ثالث علي أجر 100 محفظ للقرآن. وأنتم أيها القائمون على شأن الكتاتيب في المساجد أو في البيوت أو في الدور أو في الجمعيات الخيرية، أكرموا محفظ القرآن، أغدقوا عليهم العطاء. وهل يجوز أن أخذ أنا المحفظ أجرا على القرآن؟ نعم، هذا قول الجمهور، لا سيما إن فرغت وقتك لذلك. وأنا أنصحك بنصيحة ربانية أخرى وأقول جدد النية واجعل الأجر المادي في مقابل حبسك للوقت الذي كان من الجائز أن تشغله بعمل آخر لتحصل المال لتطعم نفسك وأولادك، فجدد النية واجعل الأجر المادي الذي تحصله في مقابل حبسك للوقت، واجعل نيتك أن يكون تحفظك لوجه الله تعالى حتى لا تحرم من خيري الدنيا والآخرة. فلنرجع إلى الكتاتيب ولنوسع دائرة الكتاتيب، ولنعقد اختبارات وامتحانات، ولنحدد ولنصرف المكافآت والجوائز المجزية لأولادنا لنحفزهم ولنشجعهم ولنأخذ بأيديهم لحفظ القرآن الكريم. ويا حبذا أن لو اختار كل جمع من هذه الجموع القرآنية طالب علم ليعلم أولاد الحلقات أو أطفال الحلقات شيئا من الأحاديث النبوية، شيئا من العقيدة، شيئا من الأخلاق بأسلوب جميل مهذب يتواءم مع عقول الأطفال ومع كل مرحلة عمرية يحفظ فيها الطفل القرآن في الكتاب أو في المسجد، ليخرج أولادنا بالقرآن والسنة. ولذلك أنا أقول لو قدمنا مشروع أولاد في بلدنا وفي الأمة يحفظون القرآن ثم نفرغ من يحفظ القرآن لحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، أنا أقول نستطيع أن نخرج علماء ربانيين يحفظون القرآن والسنة في وقت قليل جدا. فالطالب الذي يحفظ القرآن ويحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مشروع عالم، هذا مشروع عالم. أنهى القرآن والسنة، ماذا تريد منه بعد ذلك؟ خصصه في أي باب من أبواب العلوم الشرعية وسترى بالفعل عالما من العلماء. فشتان شتان بين طالب يبدأ تربيته وطلب علمه بالقرآن ثم بالسنة، وبين طالب علم آخر يبدأ بأي باب آخر من أبواب العلوم الشرعية الأخرى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هكذا قدر الله وما شاء فعل. بالفعل لم أستطع أن أكمل تفسير الآية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت، على وعد بتكملة الجملتين الأخيرتين في الآية الكريمة في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء، لأن ساعة كاملة قد مضت ولا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن ووفقنا للعمل بالقرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن ووفقنا للعمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن العاملين الربانيين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تلا القرآن فتدبره وعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد الأمة بحكامها وولاة أمرها وعلمائها ورجالها ونسائها إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعودة إلى القرآن وللحكم بالقرآن وللعمل بالقرآن، إن أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اكتب لأولاد المسلمين النجاح والسداد والتوفيق. اللهم اكتب لأولاد المسلمين النجاح والسداد والتوفيق، واستر نساءنا وبناتنا، واحفظ أولادنا، واهد شبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة.